بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا شفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي مشاهدين الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا البيان والتبيان، ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة أستاذ الدكتور صلاح الصاوي، رئيس الجامعة الإسلامية المفتوحة بشمال أمريكا، وأحد مؤسسي لجنة فقهاء الشريعة بأمريكا. والحقيقة الدكتور صلاح الصاوي يعني لا أود أن أمدحه بين يديه، أحد علمائنا الأفزاز الذين أدوا دورا كبيرا وخاصة في تأسيس وإنشاء أكثر من جامعة، بل وكان له باع طويلة في كم كبير من التأليف في الكتب الإسلامية التي طالما درسها كثير من خطبائنا وأئمتنا على المنابر في الجمعات وفي المساجد وفي الدروس وفي غيرها. ويسعدنا أن يكون معنا الليلة في هذه الحلقة الكريمة، أسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه. والحقيقة موضوعنا الليلة حول ما نحن بصدده الآن، مسألة الرئاسة. فالكثير من الناس يتساءل، الدولة الآن الناس يتحدثون، هل هناك في الإسلام دولة دينية أو دولة محكومة بحكم الشريعة؟ الواقع أن الناس كثيرا ما يلبس عليهم الأمر، وينسى الكثير، أقول من أصحاب الأقلام والإعلام والأفلام، أن الأمة تاريخ طويل أقامت فيه الدين وأقامت فيه الدولة بالدين. والدين ما جاء ليكون في المحاريب، إنما جاء ليكون واقع حياة. لكن الناس اعتادوا على أن يغالطوا مغالطة كبيرة حين يقارنوا الدولة في الإسلام بالدولة الدينية التي نشأت في أوروبا وسامت الناس سوء العذاب. أقول شتان بين نظام ونظام، ودين ودين، وأمة وأمة. دين الإسلام جاء من عند رب الأنام، وفى كل واقع الأنام بيانا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. بل بين تعالى أن التفصيل جاء على علمه تعالى، فقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. بل بين تعالى أن هذا التفصيل جاء مبينا كأحسن ما يكون البيان في كل مسألة، بل في كل ما يسمى شيء، فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومما يسمى شيء الرئاسة، ومعنا الدكتور صلاح الليلة ليحدثنا حول هذا الموضوع الحقيقة، لأني هو من الأهمية المكان. فمسألة الرئاسة في الإسلام لها قواعدها ولها ضوابطها ولها أحكامها، بل لها أبوابها الفقهية التي استقلت بالحديث عنها بالتفصيل. والدكتور صلاح أحد أساتذة الشريعة، بل أحد علماء الأصول وعلماء الفقه. فيعني دكتور صلاح، يعني رجاء أن يعني نستبين المسألة بالنسبة للوجه الحضاري أو الوجه الحقيقي لمشروع الرئاسة في الإسلام بعيدا عن مغالطات العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فتحية من عند الله مباركة طيبة إلى كل مشاهدين في هذه الساعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها ساعة مباركة عليهم وعلينا جميعا إن شاء الله. مسألة رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي أو في الشريعة مسألة نتحدث عنها فقهاؤنا القدامى، وتحدث عنها فقهاؤنا المعاصرون، وقدمت فيها رسائل علمية كثيرة في أقسام السياسة الشرعية وفي أقسام الفقه المقارن في كليات الشريعة في جامعة الأزهر وفي غيرها من الجامعات الإسلامية على امتداد العالم الإسلامي شرقه وغربه. ويوجد أكثر من 45 كلية للشريعة على مستوى العالم، وبها أقسام للسياسة الشرعية، وبها تراث فقهي ومخزون اجتهادي هائل تستطيع الأمة أن تنتفع به وأن تفعله في هذه اللحظات الدقيقة التي تحتاج الأمة فيها إلى أن تتعرف على كوادرها وعلى إمكاناتها وعلى طاقاتها. موضوع رئاسة الدولة، أن أذكر أحد فقهاء المصريين وله رسالة دكتوراه اسمها رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، الدكتور محمد رأفت عثمان، وكان عميدا لكلية الشريعة وهو عضو بمجمع البحوث الإسلامية، وهذا كتاب من عشرات من الكتب التي كتبت في هذا المجال. فهذا الموضوع يعني ثري جدا من حيث التأليف والتصانيف والكتابات، وكما ذكرت القديمة والمعاصرة. وتتلخص فكرة رئاسة الدولة في الشريعة في هذه الكلمة، إنها نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، سواء كان هذا على مستوى الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها، أو حتى على مستوى قطر محدود من أقطارها بعد أن تفرقت الأمة إلى يعني دول وإلى شعوب إلى آخره. فعلى مستوى القطر أو على مستوى الأمة نحن نتكلم عن نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. لو تأملنا في الماضي في بني إسرائيل، سوف نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما مات نبي خلفه نبي. لكن هذه الأمة سوف يسوسها خلفاء، أو سوف يسوسها أمراء أو حكام أو ملوك أو رؤساء لا مشاحة فيه الاصطلاح العبرة بالمضمون. طيب يعني لو سألنا ما هي وظيفة هؤلاء، يعني إنهم يقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد يحملون ميراثه ويحرسون دينه ثم يسوسون من خلاله دنيا الناس. فكلمة نيابة عن النبوة لا تضفي قداسة ولا عصمة على أشخاص هؤلاء؟ وكيف تضفي قداسة أو تضفي عصمة وهذا هو الخليفة الأول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني وليت عليكم ولست بخيركم، ثم يقول: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، ثم قال: والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. فكلمة نيابة عن النبوة المقصود منها لها مقصود جميل جدا، إن مشروعية هؤلاء، يعني أن سند استحقاقهم للولاية وأن سند مشروعية أعمالهم ومشروعية قراراتهم إنما تكون بقدر موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. يعني إذا كنت نائبا لي بمقتضى توكيل عملت لك في الشهر العقاري أو في أي مكان، يعني لابد أن تكون تصرفاتك منضبطة في حدود هذه الوكالة، فعندما تخرج تصرفاتك عن مقتضى هذه الوكالة فلا شك أنها تكون مسومة بالبطلان. نعم، نيابة عن النبوة في ماذا؟ في حراسة الدين وفي سياسة الدنيا به. يعني نحن نعلم جميعا أن أنبياء الله لم يورثوا دنانير ولا دراهم، إنما ورثوا هذا الدين وورثوا هذا العلم، ثم على قدر حظ الناس منه يكون حظهم من وراثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نتكلم عن حراسة الدين إنما نتكلم عن الرحمة التي أزداها الإسلام إلى العالم، إنما نتحدث عن الرحمة التي جسدتها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عبرت عنها الآية القرآنية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم نذكر قول الله جل وعلا،
يعني لعل في هذا تك لغوي نشير إليها: ما وإلا.
نعم،
الآية حصلت
النفي والاستثناء. نعم، أرقى أساليب القصر في اللغة. أحسنت.
نعم،
ثم ليل بعد هذا يعني قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فعندما نقدم هداية الأنبياء للناس، عندما نقدم ميراث النبوة للناس، إنما نقدم لهم الرحمة، إنما ننفي عنهم الضلالة والشقاوة. نعم، فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، ضنك المعيشة في الأرض إنما هو جزاء معجل، يعني لمن يستدبرون شريعة الله وراء ظهورهم، لمن يديرون لمنهج الله سبحانه وتعالى، ولمن يضعوه دبر أذانهم. نعم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ثم قال وكذلك اليوم تنسى. نعم، نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. إن الإسلام عقيدة وشريعة، يعني إن ديننا ليس عقائد فقط، ليس عبادات فقط، إنما هو عقائد وعبادات ومعاملات. يوجزها أهل العلم فيقولون عقيدة وشريعة. الشيخ محمود الشلكوت رحمه الله عنده كتاب مصنف مشهور معروف: الإسلام عقيدة وشريعة.
وفي مداخلة معنا الآن،
تفضل.
تفضل صاحب المداخلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد، بحييك وبحيي ضيفك الكريم.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. هو معلش انا كنت عايز اتكلم. احنا مصدقين الشيخ حازم، عارفين كويس قوي انه صادق من غير ما يحلف حتى، وعارفين ان دي مجرد فرية عشان يسقطوه. هو قام وقيمة، يعني كفاية انه علمنا ان احنا ما نسكتش على الجور والظلم، وان احنا نحيا كراما. فيعني انا بناشد والله حملة الشيخ حازم واتباعهم، والله بقول لهم انتوا خير أهل الأرض، أنتم مجاهدين، لا ينكر فضلكم إلا جاحد. أنتم تقفوا بجانب الشيخ وإحنا كلنا واقفين بجانب الشيخ سلميا لغاية ما يظهر براءته إن شاء الله أمام الغوغاء، عشان كلهم يعرفوا أنه هو بريء ويبقى له فرصة تانية. حتى لو سقط في الفرصة دي مش مشكلة، يعني اللي بيسقط في امتحان بيعيد السنة ومفيش مشاكل، واللي كان بيبقى عنده مدرس كويس جدا ومشي مشوا عشان خاطر هم مش راضيين عنه بيكمل عادي. حتى يعني ممكن يبقى فيه مدرس تاني ممكن اقل كاريزما اقل حضور، ولكن انسان مؤمن وهيودينا لبر الامان، ما يخافوش. ويا اخوتي لا تراعوا الراجل دوت، لا ينسى، وده علامة من الله ان اللي حصل ده خير. اللجنة كانت هتزور، حتى لو استمر الشيخ كانوا هيطلعوه في الاخر خسران برضو عشان صدقه وعشان وضوحه. فقوة الشر اتكلبت ضده. يعني احنا لسه امرنا مش بايدينا عشان احنا مش مستقرين ولسه ضعاف. احسنوا الظن بخالقكم، حسن الظن بالله من اعظم درجات الايمان. اللي حصل دوت خير لانه جه على مرحلتين. تخيلوا لو كنا احنا كنا متاكدين طبعا ان احنا يعني هنكسب ان شاء الله، وفجاه في الاخر طلع واحد من السلول هو اللي كسب والشيخ هو اللي خسران في الاخر، كانت هتبقى صدمه عظيمه. وكان ساعتها هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ما كناش هنعرف نعمل ايه. هما ممكن يوقعونا في نفس المصايب اللي كانوا بيوقعونا فيها في العقود اللي فاتت، ان احنا نبتدي ان احنا نرد فيعملوا دم، وبالتالي ياخدوهم يرموهم في السجون تاني، تعذيب تاني وبهدله، وما فيش لكم اسلام بقى خلاص.
جزاكم الله خيرا اختي، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. اخ محمود،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اسال الله ان يبارك في عمرك.
الله يحفظك.
بقول حضرتك يا شيخنا، احنا قصة الشيخ حازم مش بقت قضية الشيخ حازم، بقت قضية اسلام. يا يكون فيه اسلام يطبق، يا اما ما يكونش فيه اسلام يطبق.
ان شاء الله يا اخي
كريم. لازم الناس تفهم ان القضية مش قضية شخص، واحنا مش بنروح ونعتصم عشان خاطر شخص. القضية مش قضية شخص، القضية قضية مشروع ومنهج وتزوير. وده راجل من المسلمين بيصمم قدام عينينا، والورق كله قدامنا وشايفينه وشايفين الكلام بعينينا. وفين نصرة المسلمين ليه؟ انا مش عارف. وعلى يعني زي ما بنقول ان الانسان لو سبناه لوحده هو هيتاكل، بعد كده هيتاكل غيره. ولو ايه رئيس اللي هم عايزين يعملوا بتاع المؤامرة بتاع المجلس العسكري، لا يبقى في حكمة ولا يبقى في رحمة ولا يبقى في ناس ولا يبقى في مشايخ تدينا دروس ولا تقول لنا اي حاجة. ولازم مبعثين ان احنا ان شاء الله لا نسكت على ظلم القط. احنا زهقنا من السكوت على الظلم، احنا مش قلنا نسكت على ظلم القاضي.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. تفضل استاذنا.
يعني لا يزال الحديث موصولا حول فكرة رئاسة الدولة في الشريعة. ذكرنا أنها نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وبينا أن الإسلام عقيدة وشريعة، يعني ليس عقيدة فقط لكنه كما يتضمن جانب العقائد يتضمن جانب الشرائع أيضا، يعني فهو شرائع تعبدية وهو شرائع قانونية، ومن قبل ذلك عقائد تحيط ذلك كله. وكلمة إقامة الدين إنما تتضمن إقامة هذا كله. فيعني رئاسة الدولة في الفقه،
يعني الأمر لعله يحتاج لشيء من التفصيل، لأن الحقيقة الناس اعتاد يتحدثوا على أن الدين عقيدة وشريعة فقط، مع أن هذان عنوانان كبيران، لكن يندرج تحتهما كل الشرائع التي يحتاج الناس إليها. احنا حقيقة يعني هذا البرنامج بين وتبين عرجنا على هذه المسائل ونود ان نوضح،
يعني لو تخيلنا
مسألة الشرائع تشمل الاخلاقيات مع الايمانيات، لان العقائد اندرج تحتها الاخلاق، وهذا جانب خطير جدا. الكثير من الناس يتحدثون ان النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية اعتاد ان يتحدث في العقائد 13 عاما، مع أن النبي من أول لحظة رسى كل قواعد الأخلاق مع الإيمان، بل عدها من الإيمان
طبعا.
فالعقائد اندرجت معها الأخلاقيات، ثم تأتي الشرائع تشمل العبادات والمعاملات.
يعني لعل أفحش من هذا الاختزال اختزال آخر، عندما تختزل الشريعة في باب الحدود فقط، كأن الشريعة لا تعني إلا الحدود، لا تشمل في مفرداتها وفي جزئياتها إلى الحدود. يعني هذا اختزال فاحش ومقصود ومريب، لأنه يراد به تشويه الشريعة وتشويه جمالها عندما تختزل في بضعة شرائع عقابية، بينما كلمة شريعة إنما تعني جميع ما شرعه الله لعباده من الدين، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تقرأ في سورة الجاثية وهي سورة مكية، في آية مكية منها تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عندما تنزلت هذه الآية، يعني لم تكن ثمة تشريعات عقابية تنزلت بعد، لم يكن ثمة حدود تنزلت بعد، لكن الله جل وعلا إنما يحدثنا عن المنهج وعن المسار وعن الطريق: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين.
وهو هذا هو الحقيقة، يعني سمحني المقاطعة، الجانب الخطير الآن الذي يجب أن يفهمه شبابنا في ميدان التحرير وفي غيره، أن مشروعنا مشروع شريعة الشيخ حازم تبناه، وكل الإسلاميين نرجو الله أن يكون هذا مبتغاهم الأوحد بل الرئيس، لأن الرئاسة في الإسلام بنيت على هذا كما ذكر شيخنا الكريم دكتور صلاح، على حراسة الدين. الأصل في الحاكم أنه جاء ليحرس الدين، فإن أقام الدين فهو من أهل الدين، وإن لم يقم الدين وجب على المسلمين خلعه وتغييره. والكلام ده فيه تفصيل فقهي يعني، ومعنا الدكتور صلاح نسأل الله أن يعينه ويفتح عليه في هذا الباب.
يعني إذن الحديث موصولا حول كلمة الشريعة وكيف أنها تعبير يشمل جانب العقائد وجانب العبادات وجانب المعاملات. فلو تخيلنا الإسلام بناية، لو تخيلناه عمارة، لو وجدنا أصولها وجذورها العقائد، ثم بعد هذا يعني الدور الأول فيها يتمثل في جانب العبادات، والدور الثاني يتمثل في جانب المعاملات، والدور الثالث في جانب الأخلاق، ثم تجد في النهاية الحدود إنما هي جزء من المعاملات، جزء من باب المعاملات، فهي جزء وجزء طبعا مهم جدا، لكنها ليست كل الشريعة، إنما هي جزء مهم من أجزائها، وطبعا ترتبط ب يعني ترتبط بجملة من الشروط وترتبط بجملة من القيود والمواصفات، سيأتي الحديث عنها تفصيلا في هذه الحلقة أو في حلقة لاحقة إن شاء الله. يبقى لو أننا شئنا أن نختصر رئاسة الدولة في كلمة كما بدأنا في البداية، إنها نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وبالمناسبة عندما يعني يتوجه الناس لانتخاب رئيس أو لاختيار زعيم وقائد، إنما يمارسون عبادة من أجل العبادات عندما تحسن فيها النيات. ومن أوضح الدلائل على ذلك أن الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة ليختاروا رأسا للأمة لكي يقوم في الأمر مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان من خلاف في سقيفة بني ساعدة في البداية لم يكن خلافا حول المبدأ، إنما كان خلافا حول شخص القائم بهذا الأمر، ثم استقر كما نعلم جميعا إجماع الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
تم مداخلة. طب سيد فضل أخ سيد. عليكم السلام.
يا شيخنا يعني احنا منتظرين رأي اخواننا المشايخ في مسألة مين اللي تقدم للرئاسة، واحنا والله قطرا بالله هنقدر اللي احنا نبذل دمنا هذا الدين، مش هنرجع تاني ابدا، مش هنرجع تاني ابدا للعهد الذائك ابدا بإذن الملك. فالله يبارك لك يا شيخنا، يعني شنو من علم من على رقبينا العاطق دوت، يعني عايزين نترحم شويه
ان شاء الله. ان شاء الله
عايزين نترحم شويه يا شيخ.
ان شاء الله في القريب سنعلن هذا باذن الله تعالى، واحنا الان بصدد لقاءات مع اخواننا الذين يعني سلموا في الترشيح، والامل في الله كبير ان تتوحد كلمه المسلمين حتى لا تتفتت اصواتهم. ادعو الله ان يوفق، ادعو الله ان يلهمنا جميعا الرشاد وان يؤلف بين قلوبنا.
ربنا يحفظك يا شيخنا، الله العظيم رب العرش، ربنا عز وجل يسدد خطاكم ويحفظكم لينا، لان مالناش امل بعد ربنا سبحانه وتعالى غيركم
ان شاء الله.
هي امانه في رقبيكم، امانه في رقبيكم احنا رهن اشارتكم.
جزاكم الله خير.
دون الامر باذن الملك دمنا في الارض لله عز وجل
ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى نسال الله ان يحقن دماء المسلمين جميعا وان لا يراق دم مسلم ابدا. تفضل اخ محمد. اخ محمد تفضل. انقطع الاتصال. تفضل شيخ.
يعني لو اننا سالنا ما هي الشروط التي جاءت بها الشريعه الاسلاميه في هذا المقام في من يتقلد هذا المنصب، وفي من يعني تقدمه الامه في هذا المقام، سوف نجد حديثا تفصيليا عن شروط كثيرة بلغ بها الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية إلى 7 شروط نستطيع أن نوجزها في شرطين. الشرط الأول الديانة، والشرط الثاني الكفاية. الديانة لابد أن يحمل هم المشروع الإسلامي بصدق، لابد أن يعلن عبوديته لله تعالى. لا يجوز لمن يتقدم للرئاسة في بلد مسلم أن يستدبر المشروع الإسلامي وراء ظهره. يعني الله جل وعلا كما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فكيف آمنا بهذه وكفرنا بتلك؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى كما خلق فسوى قدر فهدى، فالله جل وعلا له الخلق والأمر، فكيف نؤمن بالله خالقا ونكفر بالله هاديا وآمرا؟ ونحن نقرأ في القرآن، نقرأ قول الله جل وعلا في مخاطبة موسى لفرعون عندما قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالخلق والهداية لله جل وعلا، فمن تفرد بخلق الإنسان تفرد بحق هدايته، تفرد بحق توجيه الخطاب الملزم إليه. فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. يعني فنحن نحتاج إلى من يحمل هم المشروع الإسلامي لكي يحقق عبوديته لله جل وعلا، لكي تحقق الأمة كشخصية معنوية في نهاية المطاف، لكي تحقق عبوديته.
هو هذا الداء، هذا الجانب الخطير سامحني الذي غاب عن كثير من المسلمين حتى في بلادنا الآن، أن قضية الشريعة ليست قضية تكرم ولا مقارنة بين قانون وقانون وضعي. لا إخواننا أيها المسلمون، لابد أن نعلم أن هذا الأمر رب العباد استعبدنا به، نحن نفعله لله ديانة وطاعة وفريضة، كما ذكر فضيلة الشيخ كتب عليكم قصاص، كتب فرض، فالأمر ليس لنا فيه خيار، ونحن لا ندعو لمشروع خاص بنا أو وليد أفكارنا، إنما ندعو لمشروع رب العباد ارتضاه لنا ولكم وللأمة جميعا بل وللبشرية قاطبة. لا يعني أننا لم نستطع أن نبلغ هذا المشروع للبشرية وأن البشرية حرمت منه أن هذا الأمر جعله غائبا ومغيبا للأبد عن الناس، أبدا، المشروع قائم وهو قابل للقيام عندنا وعند غيرنا، بل كثير من الأمم الكافرة بدأت تأخذ بعض الأحكام الإسلامية وتقيمها لما رأت فيها المصلحة لبلادها، فكيف بنا ونحن نوقن أن هذا المشروع مشروع رباني وأننا عبيد للرب؟ كيف ننحي شرع ربنا من حياتنا؟ وكيف أتي رئيس يطالبنا بإقامة تشريع غير شرع ربنا؟ يعني ضرورة التركيز على مسألة أن هذا الأمر عبادة ودين ليس لنا فيه خيار.
يعني أقول الشريعة ليست ديكورا في عالم الديانة،
صحيح،
مش مجرد بصمة ديكورية في تدين المسلم.
نعم،
الشريعة ضرورة عقدية في حياته، وسوف تقرأ في القرآن، سوف تقرأ وتسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الحافظ ابن كثير يقول: فدل هذا على أن من لم يرد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم تجد قسم الله جل وعلا في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يا معذرة في اتصال.
تفضل
فضلتك.
تفضل
تفضل السائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد انك يا فضيلة الشيخ، لا شيء، كنت عايز اسالك سؤال.
تفضل.
حضرتك كنت عايز من حضرتك توجه لو حضرتك موافقه طبعا نداء او نصيحه للشيخ حازم جزاه الله خير، ان الامر ملتبس ونحن نحسن به الظن، ولكن الاولى في هذه الفتره ان يقف خلف علماء المسلمين باختيار شخص تجتمع عليه الامه ويكون شوكه واحده حتى لا تظهر الانتخابات. ولكن الان كان في قفل 6 اكتوبر لكوبري 6 اكتوبر والناس نزلوا كانوا هيعملوا مشاجرات مع هؤلاء، انا اخشى هذا ينقص من الرصيد الاسلامي، والذي اخشاه اكثر ان يطلع الله عز وجل على هذه القلوب اللي احنا منهم، ولا منا لسنا اهلا للنصر، وانما احنا بنميل الى زعماء امثال جمال عبد الناصر. فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
خير ان هم يصلحوا العلاقه ما بين الشعب والشرطه. الو.
ايوه اتفضل يا اخي.
سامعني؟
ايوه سامعك.
عاوزين نعمل لهم حساب من بكره في اي بنك من البنوك، والشعب المصري كله كفيل بالضباط الشرفاء دول وامناء الشرطه الشرفاء. الناس يعني ما هوش جرم ان هو رب لحيته. يعني احنا شفنا قد ايه وزاره الداخليه كانت بتعامل الملتحين في النظام البائد بكل يعني مش الواحد مش عايز يغلط، احنا على قناه محترمه مش عايزين نقول كلام مش كويس. والالفاظ يعني انا واحد من الناس ليه زميل اتعرض لموقف كان ماشي على طريق معين، الكلام ده قبل الثورة، امين شرطة وقفه خد منه 50 جنيه وقال له الباشا، فخد الباشا 50 جنيه وروخة. فاذا كنا مش هننزل التحرير النظام ده قائم وهيستمر الى ما لا نهاية وهنتبهدل تاني.
ان شاء الله اخر كريم هننزل التحرير غدا، وارجو الله ان يحفظ اخواننا جميعا. والظلم ظلم وان لحق بضباط الشرطة فهم منا ونحن منهم، وإخواننا الذين التحوا وشردوا وحرموا من وظائفهم بل ومنعوا من رواتبهم فهذا ظلم بين. وكثير من البلاد الإسلامية ضباط الشرطة فيها أطلقوا العام ولم يكن هناك ثمة جرم ولا تخلف في أداء أدوارهم. وما علاقة اللحية بأداء دوره كضابط شرطة؟ المهم أن يؤدي وظيفته كأكمل ما يكون الأداء. وبعدين على رأي المثل العام واحد شال دقنه والتاني تعبان ليه؟ تفضل تفضل الشيخ مع زيارة المقاطعة.
يعني على كل حال يعني تلك المشاعر الجياشة وتلك العواطف المتوقدة إنما تؤكد أنه لا تزال بقية من العافية كبيرة في هذه الأمة والحمد لله.
الحمد لله
لا تزال هذه الأمة على أصل إيمانها بالله ورسوله وعلى أصل وفائها لعهد الله وميثاقه وأيضا على أصل نصرتها للدين وللمستضعفين ولأصحاب الحق فوق كل أرض وتحت كل سماء فهي ظواهر مبشرة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكتعليق يسير على قضية اللحية أنا أذكر أن فضيلة الشيخ جاد الحق وكان الإمام الأكبر الأسبق في مصر كما نعلم جميعا كانت قد رفعت له قضية شاب مجند كان قد أبى أن يحلق لحيته ثم طلب رأي دار الإفتاء المصرية وأعتقد أن كان الشيخ جاد يومها كان المفتي وفي سجلات دار الإفتاء المصرية فتوى عظيمة أنا أرجو أن تنشر وأرجو أن تقرأ يعني أن تعمم يعني ذكر جوابا مفصلا عجيبا يعني وقيمة هذه الفتوى أنها تصدر من المرجعية الرسمية المعتمدة للفتوى في دار الأف في دولة مصر في تلك البلد التي فيها الأزهر يعني فقال يعني إن العدوان على اللحية من جنس العدوان على الحياة يعني أن تكره إنسانا أن تحلق لحيته بالقوة كأنك تعتدي على حياته ثم قال إن مذهبين من مذاهب الفقه يعتبران أن العدوان على اللحية يعني إنما يوجب دية كاملة دية كاملة كأنه قتل نفس ومذهبان آخران قال إن فيها أرش وكلمة أرش معناها تعويض أو شيء يعني أقصد اجتمع كلمة فقهاء المذاهب الأربعة أن العدوان على اللحية يشكل جريمة تستوجب المساءلة العقابية وتستوجب المثول أمام الجهات القانونية وأمام الجهات القضائية لكي يحاسب المعتدي على فعلته تلك وقد تبلغ العقوبة مبلغ الدية الكاملة كأنه اعتدى على نفس فقتلها أو تبلغ مبلغ التعويض الكبير الذي يعني يكون كافئا لمثل هذا الجرم ثم قال إنه لا يعتبر مخالفة لأوامر عسكرية إن هو يمتنع عن حلق لحيته لأنه لا علاقة بين اللحية وبين واجباته العسكرية المكلف بالقيام بها وندعو إخواننا إلى البحث عن هذه الفتوى يعني إلى تعريف الناس بها والتفاهم معها لكن أرجو أن يتم التفاهم من خلال المسارات المشروعة التي لا تثير اللغط يعني لو أن أصحاب هذه النازل رفعوا قضية أمام المحاكم وتأخذ وقتها إلى ما شاء الله لكن أرجو أن ينصحوا في نهاية
وبالفعل رفعوا قضية
يبقى أنا أرجو أننا نمضي في هذه المسالك المشروعة
ننصحهم بالبحث عن الفتوى ويقدموها
تبقى من بين الوثائق التي تقدم إلى هيئة المحكمة يعني لكن ليس من الوسائل المشروعة قطع الطرق ولا قطع الكباري ولا تعطيل مصالح الناس إنما ثمة مسالك مشروعة ينبغي أن يحرص الناس عليها فهذا خير لهم وهذا أولى بهم في مثل هذه الظروف ثم نعود نستكمل حديثنا حول قضية رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي فذكرنا أن عندنا شرطين كبيرين ما يتعلق بالديانة وما يتعلق بالكفاية طبعا في باب الديانة يعني نحن نريد المسلم العادل الظالم يعني أو المتهتك أو الفاجر لا يصلح أن يكون في هذا الموقع تقرأ في القرآن قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يعني الظالمون ليسوا أهلا لأن ينالوا عهد الله عز وجل دي العدالة تشترط في الشاهد تشترط في القاضي تشترط في ولي المرأة عندما يزوجها يعني أتشترط العدالة في الشاهد وفي ولي المرأة عند الزواج وفي القاضي ثم لا تشترط في رأس الأمر كله وعماده كله بأصلا جيء به لكي يكف عنا ظلم الظلمة لكي يكف عنا فساد المفسدين فكيف نأتي بظالم أو فاسد أو متهتك
لكي يكون رأس الأمر وعماده، أليس بعجيب من استرعاء الذئب؟ يعني كان يقال وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وكان عمر أبو ريشة كان يقول أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا تلوم الذئب في عدوانها إن يكن الراعي عدو الغنم. إذا كان الراعي عدو الغنم فكيف يؤتمن على المحافظة عليها وعلى دفع الذئاب عنها؟ فطبعا بطبيعة الحال لابد يكون القائم على هذا الأمر الحد الأدنى أنه ليس من أصحاب الفسوق والتهتك والظلم.
بهذه المناسبة كان أحد علماء الشيخ صالح آدم رحمه الله تعالى يقول إذا كان يعني الهدف من الحاكم أن يغير المنكر فكيف إذا كان الحاكم هو المنكر نفسه؟ وأحد يعني إخواننا كنا في بعثة فنظم أبيات على الحاكم السابق، قال وهو الذي بضلاله ضل الورى، من فسقه نبع الفساد تفجر، بلغ السحاب ونال ما تحت الثرى، فإذا أفسد الأرض والسماء فكيف يرجى من ورائه إصلاح، كيف يرجى من ورائه خير؟ ثم إن الظالم يعني رب العباد توعده بألا يستقر على حال، فكيف يجلب للأمة الاستقرار؟ قال تعالى وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، يعني ما من ظالم آذى غيره إلا وانتظر عقابه، فكيف إذا عوقب الحاكم فعوقبت الأمة بعقابه؟
ثم يقولون يا مولانا إيه؟ إنهم يقولون أن الحاكم إذا ظلم ظلم ظلما لا يقدر عليه أحد، كما أنه إذا أحسن أحسن إحسانا لا يقدر عليه أحد. لأنه عندما يظلم سيظلم ظلما على قدره، سيظلم ظلما ظلما على حجمه، فرب قرار واحد يخرجه بجرة قلم واحدة سوف يئن منه ويتوجع منه الملايين من البشر. يعني وقل عكس هذا إذا أحسن في مقام من المقامات. يعني ثم نحن يعني كما لا يخفى على فضيلتك أني فيما يتعلق بالظلم، طبعا أنت تعلم أن الملك يدوم مع العدل ولو كان الملك كافرا، لكنه لا يدوم مع الظلم ولو كان الملك مسلما. إن الظلم خراب للممالك العامرة، إن الله جل وعلا يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الظلم خراب للممالك العامرة، إنه خراب معجل في هذه الحياة من ناحية، فضلا عما ينتظر أصحابه من شؤم الخلد.
ونحن نعاني من فضل الشيخ يعني نعم. يعني أنا أذكر في صبانا وفي بداية أعمالنا كنا نعجب كم كان يساوي الجنيه المصري، كم كان يساوي الجنيه المصري، كان يحول بجنيه في الوقت اللي بريطانيا أقوى دولة في العالم وسيدة البحار بتعبيرهم، كان الجنيه المصري يفك بجنيه استرليني ويعطى 5000 زيادة عليه. أين ذهبت قيمتنا؟ أين ذهبت ثروتنا؟ مع الظلم حتى البركة ذهبت، حتى الإيرادات البسيطة التي بها يقام أود الناس ذهبت. الشعب الآن أكثر من 40% منه تحت خط الفقر.
اللهم لا حول ولا قوة،
فلا حول ولا قوة إلا بالعظيم. فهذه نتيجة ظلم السنين، هذه نتيجة ظلم السنين، فكيف وقد علينا هذا الظلم كله ثم ندفع وندافع عن أن يأتينا تشريع يرفع الظلم عنا؟ هذه كارثة. ونرد أن نستمر في العلمنة التي دنينا شوكنا 60 عاما؟ هذه كارثة. يعني لا أدري بأي وجه يطالب بهذا.
يعني تحرير المصطلحات بدقة مسألة مهمة، لأن كلمة العلمانية في أول معجم في يعني في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة كان قد أورد هذه الكلمة بفتح العين، ثم ذكر أنها العلمانية من النسبة إلى العلم لغة في العالم، يقصد بها المذهب الذي يقابل الدين، المذهب الذي علاقته بالدين علاقة تضاد، وهي تختلف عما جاء فيما بعد في ترجمات سابقة من أنها العلمانية بالكسر، المذهب العلمي الذي يعني يقاوم الخرافة ويتصدى للجهالة، لأن هذه من جناية المصطلحات على الأمة. يعني كلمة العلمانية إنما تعني حتى في نشأتها، في أصل هذه الكلمة سيكولاريزم، هذه الكلمة تعني الفصل بين الدين والحياة، أو الفصل بين الدين والفصل بين الدين والدولة، ولا علاقة لها بالانتساب إلى العلم كما يحاول أن يروج لها المروجون. الخلاصة أيضا لعلنا إذا رجعنا مرة أخرى حول كلمة الدولة الدينية لفضلتك تحدثت عنها، يعني نحن يعني لا نتحدث بنفس شيعي، يعني لأن هذا المفهوم إنما يصدق على الطرح الشيعي لقضية الإمامة. نعم، لأن الشيعة يقولون إن الإمامة كالنبوة، يعني كما يختار الله أنبياءه يختار أوصياءهم من بعدهم، ثم يأتي النص عليهم من قبل الوحي، ولا مدخل للأمة في اختيارهم. لا شك أن هذا النفس لا علاقة لأهل السنة والجماعة به، يعني ملايين المسلمين عبر العالم لا يدينون بهذا، لكنهم يعتقدون أن رئاسة الدولة إنما تتم بواسطة الاختيار الحر من جماعة المسلمين.
هذا الموضوع يعني يدفعنا دفعا للحديث عن نظم الرئاسة في الإسلام. لأن الحقيقة يعني لعل اللبس وقع عند بعض الناس حين ظنوا أن النظام الإسلامي محصور في هيئة بعينها أو صورة بعينها بالنسبة للاختيار في الرئاسة أو النظام الرئاسي في الإسلام. نود أن يعني نطرح هذا الأمر بشيء من التفصيل.
يعني لو أننا رجعنا إلى كتب السياسة الشرعية سنجد أن الفقهاء إنما يتحدثون عن طريقتين، إنما يتحدثون عن طريقة الاستخلاف من الرئيس السابق، أو يتحدثون عن الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. ثم يقول أهل التحقيق إن الاختيار بواسطة الإمام السابق إنما هو ترشيح، لكن الأمة فيما بعد هي صاحبة الحق في إمضاء هذا الترشيح أو في إلغائه. ثم يؤكدون هذا المعنى فيقولون يعني لو أن الأمة لم تنفذ عهد أبي بكر إلى عمر بالخلافة ما صار عمر خليفة. إنما صار عمر خليفة بمبايعة أهل الشوكة له، باجتماع الأمة حوله، بإنفاذ الأمة لوصية أبي بكر باستخلافه. لو أن الأمة وقفت وقالت لا نريد وصية أبي بكر ولا نريد استخلافه ما أصبح عمر خليفة. يعني إن معنى هذا أن الأمر يدور في النهاية إلى طريق واحد لاختيار بواسطة أهل الحل.
سبحان ربي يا فضل الشيخ، يعني خطر بال أن خاطرة الوصية جاءت في حق عمر بن الخطاب من أبي بكر، وجاءت في حق عمر بن عبد العزيز من سليمان عبد الملك. وعمر بن الخطاب وعمر بن العزيز من أعدل من حكم الأمة،
صحيح، من أعدل من مشى على الأرض على الأرض بعد النبيين بعد النبي
يعني لأن الحاكم الذي رشحه عمر يعني قال عبارة حقيقة لا أنساها، قال لو أن الله سألني لما اخترت عمر لقلت يا ربي مات رسولك عنه وهو عنه راضي. يعني الاختيار لم يكن وفق هوى ولا لمصلحة شخصية ولا لتوريث، إنما اختاره لله أولا. فكان حتى الاختيار الذي اختاره أبو بكر وطرحه على الأمة طرحه لله حسبة، لأنه يرى في عمر من العدل ومن القوة في الأخذ بالحق ومن الأمانة ما لا يجد في غيره، والناس معادن.
لعلي سوف أضيف لهذا المعنى لقطة، لما أدرك الصحابة هذا المعنى الكبير في شخصية عمر انقادوا له وسمعوا له وأطاعوا. عندما عزل خالد ابن الوليد كيف استقبل خالد أمر العزل من عمر
وهو قائد الأعلى القوات المسلح؟
70 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح تحصيها، وخالد في سبيل الله منقذها، وخالد في سبيل الله مزكيها. يقول لك حافظ أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آي الله تاليها. يعني فعجب لسيد مخزوم وفارسها عند النزال إذا نادى مناديها نعم يقوده حبشي في عمامته ولا تحرك مخزوم عواليها. نعم فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النفس نحو الله توجيها. نعم لذاك أوصى بأولاد له عمر لما دعاه إلى الفردوس داعيها. نعم وما نهى عمر في يوم مصرعه نساء مخزوم أن تبكي بواكيها. عندما تتأمل هذه اللقطة الجميلة يعني سبحان الله وتجد حافظ يعبر عنها بقوله فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النفس نحو الله توجيها. ليس له حظ نفس فيما يفعله. وده المعنى الذي أود أن نقرأه قراءة واعية في واقعنا المعاصر ونحن نعالج هذه التناقضات.
عبارة خالد فضيل الشيخ يعني الإنسان عمال يتخيل القائد الأعلى للقوات المسلحة يتحول من قائد أعلى لجندي. لو فعلنا ذلك مع أي
لحظات
مع أي رتبة لو نزعنا منه رتبة واحدة لسقط مغشيا عليه فيها. لكن خالد تنزع منه جميع الرتب ويتحول لجندي ويقبل أمر أبي حفص كما يقبل آية الله تليها. بل لما يجتمع عليه أتباعه ومن دخلوا المعارك حبا فيه وعشقا لخالد وطلبا للنصر معه وكان هذا هو السبب الرئيسي في عزل عمر له فتنة الناس به. أقول فتنة الناس به فالفتنة بالعالم والفتنة بالقائد مصيبة وكارثة في الأمة. ولذا عزل عمر إذا كان كل الناس يجتمعون على خالد في جبهة واحدة لأنها جبهة المنصورة ثم تضيع سائر الجبهات فهذه كارثة في الأمة. فعمر لما فعل ذلك فعله ديانة وخالد يفهم هذا. فلما اجتمع الناس عليه وقالوا يا خالد قم ونحن معك إنها الفتنة العبارة اللي تبكي تدمي القلوب قال فتنة وابن الخطاب حي. لا والله
لا والله
لما يقسم خالد أن الفتن مع من يقيم الدين محالة. أقول هذا حتى تتعلم الأمة لأن الإعلام المضلل الآن أخذ يشوه صورة الدين وأهل الدين وظن هؤلاء أن نشرهم من الأكاذيب على علماء الدين قد تشوه صورة العلماء. اتهمونا بأننا نسب وأننا نلعن وأننا نشتم وأننا نعتدي وأننا نظلم وأننا نبتغي سلطة وغيرها. لكن الحقيقة ليقولوا ما شاءوا ونحن يعني نعمل لله وحده ولا نرجو إلا رضاه ولا نرجو إلا مصلحة الأمة. وأقول هذا حتى يكون هذا هم علمائنا لنجعل القافلة تسير وإن غبر الناس على رؤوسنا فالذي يغبر لن يجني إلا التراب على رأسه. احنا يعني سبحان الله دروس عملية حية دروس عملية حية. خالد يتحول هذا التحول ولا يتردد لحظة لم يعلم ان مسألة الرئاسة امانة ليست مكرمة. واقول هذا لاخونا حازم والاخواننا والله ليست مكرمة ليست مكرمة وخاصة في مثل هذه الاوقات. احنا يعني أنا ذكرت عبارة لاخونا حازم لما جلسنا معه قلت اخ حازم لو اخترناك اعلم ان هذا ضد حبنا لك نحن نحبك في الله فكيف يضع المحب من أحب على فوهة بركان يعلم أن تحته نار. الذي يوضع الآن على رأس الأمة لا يوضع على مكرمة إنما يوضع على بركان من نار على أمة تغلي على فتن تغلي.
لكننا نرجو يعني
لكن نرجو نسأل الله
نرجو يعني لمن يتولى هذا الأمر الخير إذا حسنت نيته إن شاء الله تعالى. يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أتيتها بمسألة وكلت إليها. ولا شك أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل على رأسهم إمام عادل. فإذا حسنت نيته في طلب هذا الأمر سواء أكان هو أم كان غيره المقصود أن من حسنت نيته يعني فكان يطلب ابتغاء وجه الله تعالى ولمصلحة الأمة كان يطلبه لإقامة الدين ولنصرة المستضعفين وللذب عن المظلومين فأرجو أن يكون طلبه لها جهادا وقربة ومن ناحية أخرى مش المقصود شخص، المقصود مشروع.
صحيح،
ليس المقصود شخص.
أوه خالد لما تحول لجندي هل ضل ضره أنه لم يعد قائد وصار جندي؟
كان في الساقة، كان في الساقة أو كان في المقدمة، كان في المقدمة.
الهدف
المهم أن تبقى الأمة وأن تبقى الملة محروسة.
صحيح. صحيح.
أن تبقى الأمة محروسة من الزلل، وأن تبقى الأمة أن تبقى الملة محفوظة من الخلل. فإن هذا هو المقصود الجملي في نهاية المطاف. يعني ونحن في النهاية نحن أم تلك على الأرض ظلال، نعم، وخيال سارب إسر خيال، في متاهات سكون للزوال للزوال للزوال، كل شيء للزوال.
رحم الله الإمام الشافعي، يعني أحضرني حقيقة الناس، يعني جزاهم طعن خير. الإمام الشافعي تخرج له شيدة في لحيته، ينظر لمرآته يراها فينظم للشيب أبياتا، يقول رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يزق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. نسأل الله العفو والعافية. فشيخنا الحبيب يعني احنا يعني الحديث له شجون، ويعني نسأل الله الحقيقة يعني أن ينفع بك، لكن لا يزال معنا قضايا مطروحة. مسألة أنت ذكرت جانب واحد في الرئاسة،
أنا كنت سوف أستكمل هذه النقطة،
ونود أن نستكمل النقطة الثانية،
استكمل النقطة
قبل أن ينتهي الوقت.
كم بقي منه؟ يعني أقول لقد تحدث أهل التحقيق فقالوا إن طريق اختيار رئيس الدولة في الفقه الإسلامي إنما يؤول في النهاية إلى طريق واحد عند التحقيق، الاختيار الحر بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. الاختيار الحر بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين من خلال جملة من المواصفات والضوابط والشروط. يعني ونحن لدينا معلمان كبيران في هذا الأمر. المعلم الأول الإقرار بالمشروع الإسلامي ومرجعية الشريعة. الأمر الثاني الإقرار بسلطة الأمة، يعني إن للأمة الحق في تولية حكامها وفي مراقبتهم وفي عزلهم عند الاقتضاء، وينبغي أن ترتب العلاقات الدستورية وأن ترتب الوثائق السياسية لكي تحمي هذا المعنى وتحرسه. يعني فعندما نحافظ على مرجعية الشريعة من ناحية، ثم نحافظ على سلطان الأمة من ناحية أخرى، فما بين هذين مجالات رحبة فسيحة جدا تركض فيها خيول الساسة والمجتهدين يمنة ويسرى. يعني فليأتوا من الأنظمة بما شاءوا، وليطوروا في الوسائل والأساليب كما شاءوا، يعني فكل ما يمكن أن يبدعه العقل المسلم من تراتيب ومن وسائل وآليات في ظل المحافظة على مرجعية الشريعة وسلطان الأمة فهو اجتهاد شرعي مقبول، والدولة في الشريعة. نحن أن نحافظ على هذين المعلمين الكبيرين، ثم نختار بعد هذا من نختار من البدائل والآليات والوسائل ما يحقق المصلحة العامة وما يقوم بمصالح الأمة في عاجل أمرها وآجله. ثم يبقى بعد هذا الحديث عن قضية مهمة، يعني لا بديل لمن يتحدث في مجال رئاسة الدولة في الشريعة أن يتحدث عنها، عندما يقول ما هي المهمات المنوطة يعني برئاسة الدولة. لقد ذكرناها مجملة في التعريف، فقلنا المهمة الأولى تتمثل في حراسة الدين، وبفضل الله جل وعلا أول ما نصدر به الحديث في هذا هو قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه على الدخول في الدين، وتلك قضية محكمة متفق عليه. لكن القضية الآن من قبل بالإسلام دينا يعني، ومن قبل بالقرآن كتابا وبمحمد النبي ورسولا يعني، فلا بد أن يقبل بمرجعية شريعة الله جل وعلا، لا بد أن يقر بعبوديته لله تعالى، وأن يمضي في حياته على وفاق الشرع المطهر، ثم تكون الأمة من حوله عونا له على ذلك.
هو قبوله المرجع منصوص عليه، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه
حكمه إلى الله،
وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله،
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
يعني حتى هذه المرجعية القرآن نص عليها، نحن ليس لنا مجال للاختيار.
بل أجيب على هذا فأقول إن الله جل وعلا قد جعل إيمان الناس زعما لا صدق فيه ولا حقيقة له، إذا أبوا أن يخضعوا لمرجعية شريعته وحكمية دينه.
ألم ترى إلى
فقال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا نعم قولا بليغا. عندما تقرأ كتاب الله عز وجل، عندما تقرأ حديثه عن مرجعية الوحي المعصوم وعن حاكمية الشريعة المطهرة، سوف تقف على آيات بينات وعلى دلائل واضحات لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها بحال من الأحوال. يبقى القضية الأولى قضية حراسة الدين، القضية الثانية قضية سياسة الدنيا به، كيف تساس الدنيا بالدين، كيف يساس الاقتصاد بالدين، يعني فنقدم تراتيب وآليات الاقتصاد الإسلامي، وأصبحت منتجات الاقتصاد الإسلامي في عالم المصارف وعالم التمويل أصبحت منتجات عالمية في هذه المرحلة، وتقتبس منها الدول الكبرى في محاولة لترميم تصدعاتها وتشققاتها. وعندما ترجع إلى الأزمة المالية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة وضربت بنوك العالم من حولها، يعني عندما تقرأها قراءة إسلامية سوف تجد أنها تصرفات حرمتها الشريعة، أو أنها عقود فاسدة باطلة حرمتها الشريعة.
الشيخ ده هم أنفسهم صلحوا بهذا لما وقعوا في الورطة ووقعوا في الضائقة المالية، قالوا نحن أخطأنا حين لم نطبق النظام الاقتصادي الإسلامي، لأنه كان العاصم لنا من هذه البلية. كيف وصل الأمر بهم إن الديون تباع حتى صارت الأموال متضخمة بشكل شديد ولا وجود لها ولا أصول؟ هذه كارثة، ونحن نرى بأنفسنا وبعيوننا ثمرت هذا الظلم وهذا البعد عن دين الله عز وجل، كيف أوقع أمم كانت سادة الأمم، ثم بعد ذلك نفكر في أن ندع اقتصاد ربنا الذي شرعه لنا لنالها ثوراء هذا الاقتصاد الساقط المدمر للأصحاب. هذه كارثة في الأمة حين تجعل الأمة حتى الواقع الموجود، لما يخرج علينا كثير من الحكام بل بابا الفاتيكان نفسه يقول أنا الأول أن نحيي أو نقيم نظام الاقتصاد الإسلامي في العالم. وإحنا الحديث عن الاقتصاد يا أخواننا لازم نفهم أنه جزء من الدين، والقضية دي يعني سامحنا فضل الشيخ تحملنا حملا الآن للحديث عن قضايا كثيرة الناس غيبوا عنها. هل الشريعة محصورة فقط في الأحكام، أم أن الشريعة حوت حياة الناس جميعها؟ الطب، أليس هناك فقه للطبيب كيف يتعامل مع مرضى؟ أليس هناك قواعد شرعية متى يكشف العورة ومتى لا يكشفها، متى يقطع الجسد وأي مدى يقطع منه وأي حجم؟ هل له الحق مفتوح إذا أراد أن يعني يستخرج مثلا الزائدة الدودية أن يفتح بطنه كلها، ولا هناك قدر معين الشرع أذن له فيه وما زاد عليه سيخرجه من دائرة الطبيب المعالج لدائرة المعتدي الذي هناك عليه قصاص وأحكام شرعية تترتب عليه؟ هناك قواعد في الطب، قواعد في الكيمياء، في الأحياء وغيرها. فالحقيقة فهم أن الدين دخل في كل شيء وشرع لكل شيء، هذه مسألة خطيرة جدا أن نسألها في غيبة، ويعني نرجو التلميح والإشارة عليها.
يعني بمناسبة الحديث عن الطبيب وفقهه، في مجموعة قرارات مجمعية أصدرتها المجامع الفقهية المعاصرة، وقد جمعتها في كتاب لي تحت عنوان ما لا يسع الطبيب جهله، وقد جمعت فيه قرارات المجامع الفقهية في المسائل الطبية. والمجامع الفقهية عندما تنظر مسائل طبية إنما تجمع باقة من الفقهاء من ناحية ومن الأطباء المتخصصين من ناحية أخرى، ثم تعرض المسألة محل للاستفتاء فيصورها الأطباء، يصورونها أمام الفقهاء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتصورها الفقيه تصورا صحيحا ثم يناقشها الفقهاء ثم يصدرون فيها فتواهم. اجتمع لدي سفر كامل من مجموعة القرارات التي أصدرتها المجامع الفقهية في قضايا الاستنساخ، في قضايا مرض الإيدز، في قضايا في كل النوازل الطبية المعاصرة، طوفت وشرقت وغربت، ثم جاءت في هذا بنفائس ودرر ممتازة يستطيع الناس أن يرجعون إليها وأن ينتفعوا بها. وهذا فقط مجرد صورة من الصور ومجال من المجالات المتعددة التي إذا دخل فيها الفقه الإسلامي بحقه، وإذا أتيح فيها للفقهاء أن يدرسوها دراسة يعني فاحصة متأنية في يعني في واقع يجتمع فيه خبرة الخبراء مع بصيرة الفقهاء، دما يجتمع هذا مع ذاك ينتجون فقها مصفى تنتفع به الأمة.
هي القاعدة الشرعية في الفتية فضل الشيخ، يعني وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته،
فيعني صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه.
نعم كما قال ابن القيم، صدقا في حسن تصور الواقع والخبر الآتي، ثم عدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق الحق للخلق في ضوء هذا الواقع. فالحقيقة يعني نتاج هذا التصور الدقيق مع البحث الدقيق فيما يناسب هذا التصور من أحكام فقهية، هذه مسألة لا محالة تحملنا حملا على أن في فقهنا زخائر وكنوز لكل دقائق شؤون حياتنا. نحن في أمس الحاجة لأن يعود الناس لدينهم عودا حميدا في كل مجالات الحياة. نحن في أمس الحاجة للمسلم الطبيب، لا أقول للطبيب المسلم، الطب مهنة لكن إسلامه ديانة. نحن في أمس الحاجة للمهندس المسلم الذي يعرف قواعد الإسلام فيما يعمل فيه. نحن في أمس الحاجة للمسلم السباك، للمسلم العامل الذي يعمل بضوابط الشرع قبل أن يفكر في القوانين والأجر. نحن في أمس الحاجة للمسلم التاجر الذي يفكر في مراقبة الله فيما يتاجر فيه وقواعد التجارة عنده قبل أن يفكر في ربحه. نحن في أمس الحاجة للمسلم الذي يقيم دينه من خلال حرفته ومهنته، ويعلم أن هذه المهنة والحرفة فرض كفاية في حق الأمة، فرض عين في حقه، يلزمه وجوبا أن يتعلم آدابها وأحكامها حتى يقيم حياته وتجارته وسعيه ومهنته وحرفته على وفق شرع الله ودينه.
لعلي أذكر هنا قضيتين فضيلة الشيخ. القضية الأولى أن تعلم أصول المهن من فروض الكفايات، يعني فقهاءنا يقولون تعلم الطبابة والزراعة والتجارة والنجارة والحدادة وكل أصول المهن تعلمها من فروض الكفايات لكي تكتفي الأمة فلا تكون عالة على غيرها ولا تكون ذليلة لغيرها. وأنت تعلم أن الاستعمار في عالم التقنية عندما تخترق الأمة في هذا الباب وتصبح حاجاتها جميعا منوطة بأيدي أعدائها وخصومها، فهذا ترقيع لها وإذلال لها، ليس بعده ترقيع وليس بعده إذلال. من ناحية أخرى أيضا يعني فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق بدخول الفقه الإسلامي في هذه المجالات، أنا عايز أطمن إخواننا اللي هم يقولون أنتم تفرضون تفسيرا معينا للنصوص وتفرضون توجيها معينا لما جاء في القرآن والسنة. لا، نحن نريد أن نقول وساطة، نحن نستطيع أن نتفق على مرجعية محايدة لا تتلون بلون حزبي ولا بلون تنظيمي، لأن الفقه الإسلامي العلم الشرعي لا علاقة له لا بالأهواء السياسية ولا بالتنظيمات ولا بالأحزاب، بقضية علمية بحتة. فلتتفق الأمة على مرجعية فقهية يعني تجمع بين الديانة من ناحية والتخصص والكفاء من ناحية أخرى، ثم يكون ما يصدر عنها من توجيه ومن فقه ومن بيان ملزم. يعني لسنا مضطرين أن أخذ تفسير الشيخ نشأت بعينه أو الشيخ صلاح بعينه، لا، يعني المسألة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
والحمد لله أن عندنا يعني في الأمة فقهاء وباب الدين مفتوح وباب دراسة الدين مفتوح، وعندنا الأزهر الشريف بكل إمكانياته. الحقيقة الوقت يعني ذهب بنا بعيدا، ويعني جئنا إلى نهاية وقت البرنامج، ولا نملك إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي على هذه يعني المعلومات القيمة. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الأمة أولا، ثم أن يأجرك عليها وأن يجزيك عنا وعن أمة المسلمين خير الجزاء. وأشكر مشاهدي الكرام على حسن متابعتهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا وأن يجمع على الحق كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يحفظ أمتنا من الفتن وأن يجمع كلمة شعبنا وأهلنا جميعا في مصر. فنحن أهل، جمعتنا أقدار الله في هذه البلاد، جمعتنا آيات الله في حقنا وفي حق العباد من حولنا. فما من أحد إلا وقد جعل الله يحيى معنا في الأمة إلا وقد جعل الله له حقا أيا كان وضعه، فمن له حق الجوار له حق الجوار، ومن له حق الأخوة مع الجوار له حق الأخوة مع الجوار، ومن له حق الأمان لاستئمان أو لزيارة أو لضيافة أو لسياحة أو غيرها، فلكل أحد حقه الذي وضعه الشارع سبحانه وتعالى له. يلزمنا جميعا أن نؤدي ما علينا قبل أن نفكر ماذا لنا. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الله الذي عليكم وسلوا الله ما لكم. فأداء ما علينا فريضة الله علينا، أما ما لنا فالأمر فيه سعة، إن سيق لنا فبها ونعمت، وإن حيل بيننا وبينه فالأجر باقي لا ينقص ذلك من أجورنا شيئا. أسأل الله تعالى أن يصلح أمتنا وأن يحقن دماءنا وأن يحفظ أعراضنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ أعراضنا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع الظلم عنهم وعنا وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم أيقظ جذوة الإيمان في قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة كل مظلوم من خلقك، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق المظلومين من عبادك، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، وأذن لشرعك أن يسود بيننا، وأذن لعدلك أن يسود بيننا، اللهم أذن لشرعك ولحدودك أن تقام. وأسأل الله تعالى في ختام هذا اللقاء أن يغفر لنا جميعا ولسائر المسلمين، وجزاكم الله خيرا مشاهدي الكرام لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.